بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونواصل على بركة الله هذا الاجتماع في دراسة الأحاديث الأربعين النووية، وكنا وقفنا على الحديث 11. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعنا من الأحاديث التي اشتملت على معان عظيمة، وسوف يكون الكلام عليه إن شاء الله في مباحث كما جرت العادة بذلك. المبحث الأول: درجة الحديث وألفاظه. هذا الحديث كما سمعنا صححه الإمام الترمذي في جامعه، وأيضا صححه الحافظ ابن خزيمة وابن حبان، ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله جميعا. فهو حديث صحيح توارد على تصحيح هؤلاء الأئمة من علماء الحديث. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث أنه قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. المبحث الثاني: معنى الحديث. قال عن الحسن بن علي سبط رسول الله. السبط هو ولد البنت، وأما ولد الابن فيسمى حفيد. فنحن نعلم أن الحسن بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة، فاطمة الزهراء، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن هذا يكون ابن بنته، ولهذا قال سبط. قال: وريحانته، وصفه بوصفين، أنه سبط وأنه ريحانة. وهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، في البخاري. فشبه سروره وفرحه به وإقبال نفسه عليه بريحان طيب رائع تهش إليه النفس وترتاح. وقوله يريبك هكذا بفتح الياء الأولى، ويجوز الضم، يجوز أن تقول يريبك ويريبك. والريب بمعنى الشك والقلق والتردد، يعني الشيء الذي يصيبك منه شك وقلق تردد اضطراب. دع اتركه، دع ما يلحقك منه شك وقلق وتردد من المشتبهات، اتركها إلى الواضح البين الذي لا يلحقك منه شك ولا تردد ولا اضطراب. وهذا يعني ما منا أحد إلا وتمر عليه بعض المواقف وبعض المعاملات، أو يعني اتصال بأشخاص أو نحو ذلك من الأمور كثيرة في حياة الإنسان، يأتي أحيانا أشياء يصيبك تردد، يشك، مشتبهات. ولهذا سيأتي ضابط ذلك، فنقول الإنسان يمشي على هذه القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال الطيبي رحمه الله من شراح الحديث قال: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك من الشيء مضبئ عن كونه مظنة للباطن فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به. والصدق والكذب يستعملان في المقال والأفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد، وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب وسط البيوت. يعني هذا تنبيه مهم، آخر كلامه مهم، أن هذا مخاطب به أصحاب النفوس الطيبة الزكية. أما الفساق فهذا إذا ورد عليه مشتبهات هل يصيب ريب ولا تردد؟ ما المحرمات يتقحمها ويضحك. أهل الفسق لا يخاطبون بمثل هذا، لأن الفساق يقتحم المحرم بل الكبائر وهو يضحك ولا في قلب الشيء. فالضابط إذن هنا إلى مخاطب بهذا أصحاب النفوس الزكية، أصحاب الدين، هذا هو الذي يصيبه اضطرار قلق تردد، هذا يقال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المبحث الثالث الورع، لأن هذا الحديث يدور حول هذا الموضوع، يعني لو أردنا أن نضع عنوان لهذا الحديث نقول التورع أو الورع من الشبهات. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين. وهذا المعنى أيها الإخوة، يعني الورع والتوقي عند الشبهات والمشتبهات، الحقيقة له تعلق بثلاثة أحاديث من الأربعين النووية. الحديث الأول إن الحلال بين حديث النعمان، وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، وهذا الحديث الثاني. وسيأتينا حديث ثالث إن شاء الله، هو الحديث 27 البر حسن الخلق. إذن هذا الموضوع لأهميته له تعلق بثلاثة أحاديث من الأربعين النووية، هي هذه الثلاثة. طيب نتكلم عن الورع باختصار في نقاط. النقطة الأولى تعريف الورع، ما هو الورع؟ عرف بتعريفات، منها قالوا الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، وسبق معنا الكلام على الشبهات وحكم اجتنابها في حديث النعمان بن بشير. وقد يشتبه الزهد بالورع، ولهذا ابن القيم رحمه الله فرق بينهما فقال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. إذن عرفنا معنى الورع، وأنه اجتناب الأشياء المشتبهة، ليست حرام وإنما مشتبهة، يجتنبها خوفا وتورعا أن يقع في الحرام. النقطة الثانية فضل الورع، جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. والحديث رواه الحاكم صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال خير دينكم الورع. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فهذان حديثان يبينا فضل الورع. وآثار عن الصحابة، منها ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة أنه قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن البصري رحمه الله ملاك الدين الورع. وقال الإمام الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. فإذا تبين يا أخوان بهذا أن الورع خير الدين، خير دينكم الورع، وبه يسلم دين المرء وعرضه. ومما يعين على تحصيل الورع، قد يقول قائل كيف أصل إليه؟ نقول مما يعين على تحقيقه وتحصيله أمور، منها العلم. فكلما زاد علم الإنسان وعرف ربه نما مع ذلك الورع. ومن الأسباب استحضار عظمة الله وجلاله وقدرته وسلطانه، فكلما عظم العبد ربه في القلب جعل ذلك عنده دافع للتورع. ولهذا في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان لله أعرف كان منه أخوه. ومما يعين أيضا تذكر الموت وما بعده من أهوال يوم القيامة، موقف العرض على الله، موقف الحساب والعذاب، وأن الإنسان يحاسب على ما تقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويفاجأ المجرمون بما يرون، المسألة ما هي كما يتوقعون. ولهذا يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما صدر من قول أو فعل موجود ومدون مكتوب. فالإنسان إذا علم مثل هذه الأشياء وترسخت في قلبه عقيدة، لا شك أن هذا سيحمله على التورع، الورع عن الشبهات فضلا عن اجتناب المحرمات. النقطة الثالثة في هذا الموضوع أخبار في الورع، يعني مما يعين الحقيقة الإنسان أن يسلك هذا السبيل إذا قرأ وعلم أخبار السلف الصالحين في هذا الباب. وخير الورعين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. جاء بحديث عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، تمرة ملقاة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. هذا تورع، أنه يعني ما يعلم أنها من الصدقة، لكن خشية أن تكون من الصدقة. وقصة أبي بكر معروفة، عندما كان له غلام يعني يخدمه، وكان كلما يعني جاءه بكسب أو شيء يسأله: من أين أصبته؟ ما يأخذه حتى يعلم. في يوم من الأيام كان أبو بكر صائم، فأتاه بطعام ونسي أن يسأله فأكل. فالغلام استغرب، قال: ما لك يا أبا بكر على غير العادة في كل يوم تسألني عن كسبي، من أين أخذته؟ فما أراك سألتني هذه الليلة. فكان أبو بكر تذكر، قال: نعم، أخبرني من أين كسبه. فقال: تكهنت لقومي بالجاهلية، يعني لما كنا في الجاهلية عملت كهانة. الكهانة ضرب من يعني ادعاء علم الغيب. تكهنت لقومي بالجاهلية فلم يعطوني أدري، يعني في ذاك اليوم ما أعطوني أدري بعدين، حتى كان اليوم فلقيتهم فأعطوني أجر الكهانة، وإنما كانت كذبة. حتى ما من غير يقول إنما كانت كذبة، كذبت عليهم فصدقوا وأخذ أجر الكهانة. فلما علم بذلك أبو بكر أدخل يده في حلقه وما زال حتى تقيأ ما أكل. تورع، لا يريد أن يدخل جوفه شيء من الحرام. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 120 صحابي، يقول أدركتهم وعلمتهم، يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تدور وترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. توقع في العلم. وذكروا عن عبد الله بن المبارك الإمام الصالح المجاهد الذي جمعت فيه خصال الخير، هو من خراسان، كان في رحلة إلى الشام رجع إلى خراسان، فلما وصل إلى خراسان وجد معه قلم استعاره من الشام، رجع إلى الشام ليرد القلم إلى صاحب. وقال هشام بن حسان رحمه الله: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. يعني هذا من تورعه، كان يعمل بالتجارة وتورع عن مكاسب عندكم ما فيها أي شيء، لكن هو كان لورعه ردها ولم يأخذ منها درهما واحدا. وغيرها الحقيقة الأخبار في هذا كثيرة، ومن قرأ في كتب التراجم السير وجد أشياء عجيبة، لكن لا نطيل حتى لا يأخذنا الوقت. النقطة الرابعة في هذا الموضوع موارد الورع. يرد الورع في أمور كثيرة، ومن أشهرها على سبيل المثال أولا عند المشتبهات، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح الحديث السادس: إن الحلال بين. وسيأتي أيضا مزيد كلام لهذا عند الحديث 27: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. الثاني مما يرد الورع فيه ومن موارده عند المعاملات المالية، وهي داخلة فيما سبق لكنها أفردت لكثرة ما يقع فيها من التجاذب والاشتباه، وقد كثرت في زماننا هذا يعني المعاملات التي يشتبه أمرها ويختلف الكلام فيها، فالورع اجتنابها. الثالث مما يرد فيه الورع الكلام، وما أدراك ما الكلام، فعلى المرء أن يتورع في كلامه ومنطقه ويحاسب نفسه ويختم زمامها، لأن جارحة اللسان أكثر ما تهوي بالناس في نار جهنم والعياذ بالله. ومن أشد ذلك الكلام في أمور الدين بغير تثبت وترو، وقد كان السلف يتحرزون ويتورعون كثيرا في ذلك على وفرة علمهم وجلالة منزلتهم، ولهم في ذلك آثار وأخبار يضيق المقام عن ذكرها. وابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في هذا، يقول رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. النقطة الخامسة ضبط الورع، يعني حينما نتكلم عن الورع وفضله وأهميته، لكن لا بد أن يضبط. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه بالدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه. وقال رحمه الله أيضا: الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع. يعني الورع يكون في إيش؟ في المكروهات والمحرمات، يعني من الأمور المشتبهة. وأشار ابن رجب رحمه الله إلى ملحظ نبه على أمر دقيق في هذا، فقال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع من انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: جاء قوم من أهل العراق إلى ابن عمر أظنه في الحج، فسألوه عن دم البعوض إذا أصاب الإنسان ما حكمه؟ فقال: وعجبا لكم يا أهل العراق، تسألونني عن دم البعوض وتقتلون الحسين؟ تجرأوا على قتل الحسين ومن معه ثم يسألون عن دم البعوض. وذكر حكايات أخرى في هذا المعنى، يعني يمكن طالب العلم أن يراجعها في شرح ابن رجب رحمه الله. فالحاصل أن الإنسان يكون عنده توازن، ما يتورع عن المشتبهات ويقع في المحرمات، لا، هي مراتب. الإنسان يحرص على إقام الواجبات وأدائها والبعد النهي عن المحرمات والمكروهات، ثم يترقى إلى التورع عن المشتبهات. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وكما سمعنا مدار حول الورع والطاعن هي هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحقيقة من طبق هذا استراح وذهبت عنه الشكوك وأوهام وقلق واضطراب، فدع ما تشك فيه وتضطرب في أمره إلى الشيء الواضح البين. وهذا يعني أمر يتعلق بأمور كثيرة، يتعلق بأمور الطهارة والصلاة والعبادات عموما، وفي المعاملات وفي النكاح وفي غيره. نعم، ننتقل إلى الحديث الآخر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
نعم، هذا هو الحديث 12. يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والكلام على هذا الحديث في مباحث. المبحث الأول: الحكم على الحديث. هذا الحديث أيها الأخوة حكم عليه المؤلف النووي، الإمام النووي، بأنه حديث حسن، والحديث الحسن مقبول، لأن الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول يدخل في الصحيح والحسن. وهذا الحديث عند علماء الحديث مداره على الزهري، وروي عنه على وجهين. الوجه الأول: الزهري يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذكره المؤلف وحسنه. والوجه الثاني في الحديث: يرويه الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. علي بن الحسين نعرف أنه ليس صحابي، فهذا مرسل، وهذا هو رواية الثقات. الأئمة الذين رووه عن الزهري رووه من هذا الطريق، كالإمام مالك بن الموطأ ويونس ومعمر وغيره. وأيضا أئمة الحديث، كبار أئمة الحديث ونقاده، ذهبوا إلى ترجيح هذا الوجه، كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم، إلى أن الحديث لا يصح إلا من هذا الوجه، عن علي بن الحسين عن النبي صلى مرسلا. فهذا هو المحفوظ، المحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل. ولكن هذا المرسل، وإن كان المرسل يعني أقسام ضعيف، لكنه شواهد وعمومات ويعني قواعد عامة من أصول الأدب والتي جاءت في النصوص ومآثار وغيره. المبحث الثاني: المعنى العام للحديث. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الأدب، ومعناه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، واقتصر على ما يعنيه. وماذا يعني، ما معنى قوله يعنيه؟ يعني تتعلق عنايته به، يكون من مقصده، يكون من مطلوبه، لأن العناية هي شدة الاهتمام بالشيء. أنا معتني بهذا الشيء يعني مهتم به، غير معتني به غير مهتم به. ولو سألنا ما الذي يعني الإنسان، الذي يعنيك ويعنيني ويعني فلان، هو ما يفيدك في أمور معاشك ومعادك. يعني انظر إلى هذا الشيء، هل لك فيه فائدة ومصلحة في أمور دينك، أمور المعاد، ينفعك في الآخرة، يقربك من الله، يزيدك إيمانا، يزيدك علما، يزيدك تقربا، هذا يعني. أو كان من أمور دنياك، أن الإنسان يحتاج أيضا إلى معاش، يحتاج إلى عمل، أمور فيها مصلحة، في وظيفة، في تجارة، في معاملة، في بيت، في إلى آخره. فإذا كان إذن هذا هو الضابط، إذا كان الشيء لك فيه مصلحة وفائدة، سواء كان من أمور الدين أو أمور الدنيا، من أمور المعاش أو أمور المعاد، فهذا يعين. والمرجع في ضبط ما لا يعني إلى الشر، لا إلى هوى النفوس ولا إلى العادات. ولهذا جعله من حسن الإسلام، إذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. إذن يا أخوان، تبين هذا المعنى العام، تبين بهذا أن هذا الحديث الحقيقة أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها وسياستها. لأنك يا مسلم يا عبد الله، أنت مسؤول عن نفسك، وعليك أن تؤدبها وأن تسوسها وأن تزكيها. ولهذا الله تعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: قد أفلح من تزكى. وهذا من مقاصد الرسالة، أن الرسالة بعثه الله للتعليم والتزكية. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فقضية التزكية هذه قضية كبرى، مقصد من المقاصد العظيمة. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من المبتكرات الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وربما نجد شواهد لهذا المعنى في القرآن، كمثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ومثل قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الباطل، كل ما لا فائدة فيه باطل، اللغو فهو معرض عنه، اترك ما لا يعني. المبحث الثالث الذي نتكلم عليه في شرح هذا الحديث: حسن الإسلام. ما قال من إسلام المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، عقد ترجمة فقال: باب حسن إسلام المرء. بوب بهذا المعنى، باب حسن إسلام المرء. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. متفق عليه. إذا نحن أمام مصطلحين: حسن الإسلام. ما معنى حسن الإسلام؟ معناه أن يكون إسلام المرء حسنا. كيف ذلك؟ يكون بتكميله وتصحيحه من جهة القلب والقول والعمل. من جهة القلب بأن يعتني المسلم بأعمال القلب، من تصحيح الاعتقاد وتحقيق أعمال القلب كالإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل وغيرها، ويستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان كما سبق في حديث جبريل الطويل. وكذلك من حسن الإسلام المتعلق بالقلب أن ينقي قلبه من كل دغل، من اعتقادات الشرك والبدع، ومن أوضار الشبهات، ومن أدرار الشهوات. هذا حسن الإسلام بالقلب. وكذلك يكون حسن الإسلام من جهة القول، بأن يعمل لسانه في كل قول محمود في الشرع من الواجبات والمستحبات: الأذكار، قراءة القرآن، الدعاء، النصيحة، العلم، نشر الخير، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، الكلام الطيب، إرشاد الناس، تعليمهم، قضاء حوائجهم، تنبيههم وإلى آخره. كل كلام طيب هذا من حسن الإسلام من جهة القول. كذلك من جهة العمل أن يسارع بجوارحه في كل ما يحبه الله ويرضاه، وينأى بها يعني بهذه الجوارح عن كل ما يسخطه. هكذا. والناس فيها مراتب ودرجات. ومن آثار وعلامات حسن الإسلام ترك ما لا يعجب. يعني كلما الإنسان حسن إسلامه، ولهذا يا أخوان نحن الآن لازلنا نحسن إسلامنا مسلمون، لكن إسلامنا فيه نقص. الإنسان يجاهد نفسه كل يوم أن يحسن إسلامه وأن يزيد إيمانه. من علامات حسن الإسلام ترك ما لا يعني، وهذا كما سيأتي إن شاء الله له تعلق بالقلب واللسان والجوارح. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه. انتهى. ولو رجعنا يا أخواني إلى الحديث السابق: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا يدل على فضل حسن الإسلام، ويدل على أمر آخر مهم. ما هو؟ يدل على أن حسن الإسلام درجات ومراتب، ليس الناس على درجة واحدة. هذا أحسن إسلامه وهذا أحسن إسلامه، لكن الثاني أعلى وفي الثالث أعلى، وهكذا درجات. لأنه قال، لاحظ الدليل، المضاعفة، المضاعفة قال بعشر أمثالها إلى 700، هذا نطاق كبير. طيب اللي يضاعف له عشر، هذا الذي أحسن إسلامه بصورة أقل. شخص ثاني حسن إسلامه بصورة أعلى قد تضاعف أعماله 20 مرة، ثالث 70، رابع 100، 200، 300، وهكذا، حتى تصل بعض الناس ما شاء الله الذين بلغوا تضاعف العمل بضاعف الحسنة كم؟ 700 ضعف. إذا التفاوت في المضاعفة بناء على إيش؟ بناء على حسن الإسلام. كلما حسن الإسلام كثرت المضاعفة، ويتفاوت الناس فيها بحسب تحقيقهم بمقتضيات حسن الإسلام. وهذا واضح من الحديث ونص عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله. المبحث الرابع والأخير: ترك ما لا يعني منزلته وأمثلته. الحديث يدور حول هذا المعنى، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وذكرنا في أول الكلام أن الذي يعني الإنسان هو الذي يهمه ويطلبه ويفيده من أمور الدين أو أمور الدنيا. ولهذا لو أردنا أن يعني نعمل توضيح تقريب يعني بصورة عقلية، الأشياء إما شيء يعنيك أو لا يعنيك، وعلى الحالين، إما أن تفعله وإما أن تتركه. فإذا تكون الأقسام أربعة، الأقسام من هذه الجهة أربعة أقسام: الأول فعل ما يعني، والثاني ترك ما لا يعني، وهذان القسمان مطلوبان. نعم، هذان الأمران حسنان مطلوبان، ينبغي الحرص عليهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، افعل ما يعنيك واترك ما لا يعني. القسم الثالث فعل ما لا يعني، والقسم الرابع ترك ما يعني، وهذا القسمان قبيحان. إذا فعل الإنسان ما يعني وترك ما لا يعنيه سلم له دينه وحسن إسلامه. يقول الحسن البصري رحمه الله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، نعوذ بالله. وربما يعني بعض الناس لو تأملت حياته ووقته تجد منشغل في أشياء لا تعنيه، يضيع وقته في أمور لا تعنيه، لا تفيده لا في دين ولا في دنيا. وقيل للقمان، تعرفون لقمان، قيل له: ما بلغ بك ما نرى يعني من هذه المنزلة والفضل؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني، بلغت هذه المنزلة الرفيعة بهذه الأشياء الثلاث. ويقول ابن القيم رحمه الله: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه كلمة شافية في الورع. وقال بعض السلف: من تكلف ما لا يعني ضيع ما يعني. وهذا مشاهد، الإنسان إذا اشتغل بما لا يعني ضيع ما يعنيه من الأشياء التي هو مطالب بها. وتعرفون معاوية رضي الله عنه كان مشهورا بالحلم، فذكروا أنه يعني لقي رجلا على درجة من الحلم، فقال له: ما بقي من حلمك؟ فقال الرجل: لا يعنيني ما لا يعني، يعني اللي ما يعنيني لا يعني، لا أعتني به. وذكر صاحب الحلية قصة عن بعض السلف يعني من شدة يعني، وهذا من مقامات رفيعة، شدة محاسبة أنفسهم على هذه الأشياء، فذكر أبو نعيم في الحلية أن حسان بن أبي سنان رحمه الله من العباد مر بغرفة كان يمشي شاف غرفة مبنية فقال مذ كم بنيت هذه الغرفة؟ ثم رجع إلى نفسه فقال وما عليك مذ كم بنيت؟ تسأل عن شيء ما يعنيك؟ بنيت أمس ولا قبل سنة؟ تسألين عما لا يعنيك؟ فعاقبها بصوم سنة، يعني صامها كعقاب لها على هذا، وهذا مقامات كما قلنا. طيب هنا نقطة في هذا، حدود ما لا يعني، يعني ما هو الشيء حدود يا ربنا الله حد لي ما لا يعني، ترك ما لا يعني، هذا يشمل ايش؟ يشمل المحرمات ويشمل المكروهات ويشمل المشتبهات ويشمل فضول المباحات التي لا يحتاج اليها. كما ايضا نذكر بما سبق ان ترك ما لا يعني له تعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني اترك ما لا يعني سواء من امور القلب. بعض الناس اذا جلس على السرير يبدا يفكر لو اني صرت كذا لو اني جاني مليون يبدا يخوض في امور وافكار، ها ما انا مضيعة الوقت، نعم اترك ما لا يعني. او يبدا يفكر في اشياء خيالات واوهام واشياء، وهذا تؤثر على وقته وفكره. واللسان حدث ولا حرج، والجوارح كذلك. لهذا قال ابن رجب رحمه الله أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعني، انتهى كلام. وذكروا أنهم دخلوا على بعض الصحابة، أحد الصحابة دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب ذلك فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتي، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. فنقول هذه التي بلغت به وهذه التي لا نطيق، ونسأل الله العون. ومن ذلك يا أخوان إن وردنا نضرب أمثلة من الواقع لأن الحقيقة نحتاج إلى هذا البدل في أنفسنا وفي من حولنا، نؤدب أولادنا، نؤدب زوجاتنا، نؤدب إخواننا، نؤدب طلابنا، نؤدب من حولنا. هذا معنى الدعوة والإرشاد والأدب، ما نشرب يعني فعلا الناس بحاجة إلى هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كثير من الناس اشتغل بما لا يعني وترك ما يعني. من ذلك على سبيل المثال ما يكون عند بعض الناس من ولع عجيب في معرفة أخبار الناس والسؤال عن خصوصياته، ماذا فعلوا وأين ذهبوا وين سافروا ماذا اشتروا من جاءهم وبنتهم عندهم بنت تزوجت ولا ما تزوجت، تزوجت وإذا تزوجت حملت ولا ما حملت، وفلان توظف ولا ما توظف، يبحث عن وظيفة لقى وظيفة ولا ما لقى، وإذا لقى وظيفة توظف كم راتبه، وفلان بيته سكن في بيت ملك ولا أجار، وين كان بسئلة أسئلة تتبع. والنتيجة هل هذا مما يعني أو مما لا يعني؟ بل بعضهم يعني وصل إلى مرحلة أقل من أدنى من هذا أنه يبحث عن هذه المعلومات، يعني فيه حرص عجيب، ويأخذها عن طريق الأطفال، والنساء يأخذونها عن طريق الخادمات شغالات، أو بعضهم يأخذها عن طريق السائقين، يعني يستنطقهم بمثل هذا. إذا شاف الصيد قال أنتم رحتوا وقفتوا شريتوا من جاكم، أو بعض النساء تنفرد بالخادمة في المطبخ في مناسبة مثلا تبدأ تسأل بحثا عن المعلومات، أو بعضهم يذهب إلى السائق أجنبي أعجمي يقول أنت إن هذا الباب لا أروح بين يجيب شراب وسب. سبحان الله عجيب. هذا كله أفواه موجود، وهذا كله بحاجة إلى وصفة نبوية مختصرة في سطر أو أقل من سطر، وهو أن يقال لهؤلاء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن ذلك أيضا ما نراه في الواقع أيضا من الوقوف عند الحوادث، حصل حادث سيارة وقعوا الناس أو حرائق يتجمهرون بل يعيقون الذين معنيين بهذا، الآن هذا معنيين أو معنيين ما لا يعنيك يا فرش لك دخل من حسن إنسان ما اقترب وما لا يعني. الحمد لله ما كان فيه يعني ما هل فيه حاجة لك في مصاب تنقل إلى مستشفى، في أحد يحتاج مساعدة، في شيء تبلغ تتصل على الجهة المسؤولة تأتي، هذا صحيح هذا يعنيك، لكن ما دام مسؤول عن الحادث وفيه جهة الاختصاص فيه مرور وفيه لا تضيق عليه. هؤلاء يؤثرون على أصحاب الشعب الذين يعميهم هذا الأمر، ولهذا يعطلون السيارات وتسبب زحام وتأخر الدفاع المدني وإزداد الحريق بسبب هؤلاء. فإذا يا أخوان ننتبه، ولا أريد أن أسترسل بهذا أمثلة كثيرة، لكن هذا من باب يعني أمثلة واعية. وأختم بتنبيه مهم، وهو أن بعض الناس يعكس الأمر فيترك ما يعني ظنا أنه مما لا يعني، مثال ذلك بعض الناس يترك النصيحة والنظر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب ما رضاه، يعني انك لا تدخل نفسي شيء لا يعني لا تدخل فيه، لا هذا خطأ. يجب أن نميز، وكما ذكرت في أول الكلام أن المرد إلى الشرع هذا يعنيك، وهذا من حق المسلم على المسلم. فلهذا جاء الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يعني قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم الله إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الضارب فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. فالحاصل يا أخوان، خلاصة الكلام، أن من ترك ما لا يعنيه فقد أتى علامة من علامات حسن الإسلام، وأخذ بسبب من أسباب راحة النفس وطمأنينة القلب وسكون الفكر. يعني من أدب نفسه بهذا حقيقة جدا ستجد راحة، ومن تتبع الناس ما تهمل وبدأ ينشغل فكره، وربما شاف فلان عنده مثلا خير جاءه مثلا رزق كثير فيغتم، وربما يدخل في قلبه الحسد ويحسد فلان وينم بفلان ويجر أشياء هو في غنى عنها. ولهذا الحديث حقيقة من واظب عليه وتأدب به ارتاح كما ذكرنا راحة نفسية وطمأنينة قلبية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يؤدبنا بالأدب الحسن، وأن يجملنا بالفرق الفاضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.